قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم
أو يفعل بهم. عندكم بهم؟
عندنا أو يفعل ذلك.
طيب عندنا في النسخة هذه أو يفعل بهم ذلك باختيارهم. طيب، قوله رحمه الله تعالى ولا يكتوون، أولا الكي هو أن يحمى حديد ويوضع على عضو معلول ليحرق ويحبس دمه ولا يخرج، أو لينقطع العرق الذي خرج منه الدم عرفه بذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل. ثانيا قوله رحمه الله تعالى ولا يكتوون، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يكتوون؟ هل معناه أنهم لا يسألون غيرهم الكي فيكون حكمهم حكم الاسترقاء، أم أن الاكتواء ها هنا أعم، أم أن الاكتواء ها هنا أعم فيدخل فيه طلب الاكتواء ويدخل فيه الاكتواء ولو كان عن غير طلب، كما ترون أن صاحب الشرح الأصل الشيخ سليمان بن عبد الله يجعل هذا مخصوصا في من سأل غيره أن يكويه، والشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد يقول: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، بمعنى يرحمك الله، بمعنى أنه يعمم الحكم في هذا، فيدخل في هذا من اكتوى بطلب منه ومن اكتوى بغير طلب والأمر على الاحتمال، بمعنى أن كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى بن حسن له معنى باعتبار إطلاق اللفظ، يدل على عمومه أنهم لا يكتوون، فقوله لا يكتوون يدخل فيه ترك الاكتواء مطلقا، سواء كان هذا الاكتواء بطلب منهم أو كان بغير ما طلب منهم. والشيخ سليمان رحمه الله تعالى كذلك ما ذهب إليه له اعتبار، وذلك بأنه راعى المعنى الذي لأجله منع الاكتواء، فراعى المعنى الذي لأجله كذلك منع الاسترقاء، وهو الطلب، وهو الطلب والالتفات إلى ذلك الغير، وكما ذكرنا الأمر على الاحتمال، فيحتمل ما ذكره الشيخ سليمان، لأن هذا مشار إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: كالمعلل بالأحكام السابقة وعلى ربهم يتوكلون. فهم لا يطلبون من أحد شيئا، لا رقية ولا اكتواء ولا شيء من ذلك لكمال توكلهم على الله عز وجل. فأما إذا رقاهم راق فهم لا يمنعون ذلك، وإذا كواهم كواهم أحد فهذا كذلك لا يدخل في أنهم التفتوا إلى غيرهم، بخلاف من طلب ذلك، بخلاف من طلب ذلك. والشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى كما سمعتم نظر إلى المعنى، نظر إلى إلى ظاهر اللفظ، وأن قوله لا يكتوون بمعنى أنهم لا يكتوون أصلا، سواء كان ذلك بطلب أم لم يكن ذلك بطلب، إذا لم يكن أو لم يكن ذلك بطلب. وقد يقول قائل، لماذا فرق الشيخ عبد الرحمن بين الاسترقاء والاكتواء؟ لماذا فرق الشيخ عبد الرحمن بين الاسترقاء والاكتواء؟ فالاسترقاء أو في باب الرقية فرق بين بين طلب الرقية وبين أن يرقى الإنسان، فقال أن الإنسان إذا استرقى فإنه لا يدخل في السبعين، أما إذا رقي من غير طلب فإنه يدخل في ماذا؟ في السبعين كما مر معنا. أما الاكتواء فإنه ذكر أنه إذا استرق إذا اكتوى أو طلب الاكتواء فإنه لا يدخل في ماذا؟ في السبعين. لماذا عمم الحكم في الاكتواء ولم يعمم الحكم في ماذا؟ في الرقية. واضح هذا جماعة أم لا؟ فما هو الجواب عن هذا الاستشكال؟ الجواب عن هذا الاستشكال أن الرقية قد دلت الأدلة الكثيرة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رقى ورقي، على أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وأمر وحث على الرقية بخلاف الكي، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن أذن به إلا أنه في أحاديث كثيرة نهى عنه وكرهه. وفرق بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه وبين ما أذن به وكرهه ومن تأمل الفرق ظهر له الفرق بين هذه وهذه. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ من تأمل الفرق بين هذا وهذا ظهر له الفرق بين الاكتواء وبين الرقية، واضح هذا يا إخوة أم لا؟ فعلى هذا، فإذا نظر إلى هذا المعنى وإلى هذا التفريق الدقيق قد يكون لما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى من الظهور ما هو أظهر من القول الآخر، والله أعلى وأعلم. هذا أو هذان أمران، وأمر ثالث، وهو لماذا كان هؤلاء، أي الذين لا يكتوون، لماذا كان الكي على هذا الوصف أن من لم يكتو فإنه داخل تحت هؤلاء 70,000؟ لماذا خص الكي مع أنه دواء أو علاج من العلاجات ودواء من الأدوية؟ ذكر بعض أهل العلم في هذا أمورا، من هذه الأمور وكذلك في الأحاديث التي جاء فيها النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أمتي عن الكي، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل أو كان الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم والكي، قال وأنهى أمتي عن الكي لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الكي؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمورا، فمن هذه الأمور أن بعض أهل العلم ذكر أن الكي أن الكي نوعان، أن الكي نوعان، كي الصحيح لكي لا يعتل. قال وهذا هو المنهي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوكل من اكتوى، لم يتوكل من اكتوى، لأنه يريد أن يدفع، يريد أن يدفع القدر، والقدر لا يدافع. واضح هذا جماعة أم لا؟ أنه الأول إنسان صحيح سليم ما فيه شيء، فيكتوي لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يمرض. يعمل الكي لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يمرض. فمثل هذا كما ذكر العلماء يتنزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوكل من اكتوى، لم يتوكل من اكتوى، كما مر معنا من حديث المغيرة ابن شعبة. وذكر أيضا نوع ثاني، قال النوع الثاني قالوا كي الجرح إذا نغل، كي الجرح إذا نغل أي فسد. قالوا وهذا الذي يشرع فيه التداوي، وهذا الذي يشرع فيه التداوي، وهذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عز وجل إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة، إن كان الشفاء في شيء أي من الأمراض ففي ثلاثة، ومنها ومنها ماذا؟ لذعة بالنار، أو جاءت في بعض الروايات أنه قال ماذا؟ الكي. فهذا كي الجرح إذا نغل أي فسد. قال وهو الذي يشرع فيه التداوي. قال فإن كان الكي لأمر محتمل، فإن كان الكي لأمر محتمل، بمعنى أن هذا الشيء محتمل، ليس هو مرض ظاهر، وليس هو كذلك صحة ظاهرة، أو أن الكي نفسه ليس أو لم يجرب تجربة تامة بأنه نافع لذلك المرض، فما حكم ذلك؟ قالوا فإذا كان الأمر محتمل فهو خلاف الأولى، فإذا كان الأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق، لأمر غير محقق. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذن على هذا سيكون الكي على كم أقسام؟ على ثلاثة أقسام. الأول محرم، وذلك إن أريد به دفع القدر. الثاني جائز، وذلك إذا ثبت بالتجربة أنه نافع. الثالث إذا كان محتمل فهذا الأولى تركه، فهذا الأولى تركه. طيب تفضل.
قال أما الكي، قال قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختياره. أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه.
طيب هذا في صحيح مسلم، قال في الصحيح أي في صحيح مسلم.
قال وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي.
وهذا أيضا في صحيح البخاري، قول في صحيح البخاري.
وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
طيب، وحديث أسعد بن زرارة المذكور رواه الترمذي وغيره، وهو حديث معل ضعيف، لعله أبو حاتم الرازي وكذا الإمام الدارقطني وكذا ذكر إعلاله الحافظ ابن رجب الحنبلي وذكره كذلك شيخنا العلامة الوادعي في كتابه أحاديث معلة ظاهر وصحة صفحة 52 إلى 53 فالحديث لا يصح. وقوله من الشوكة، الشوكة احمرار ينتشر على الوجه والجسد، مرض احمرار ينتشر على الوجه والجسد يسمى الشوكة. طيب تفضل.
قال وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله.
طيب، قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها فعله، أي أنه صلى الله عليه وسلم كوى غيره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى غيره، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد ابن زرارة من الشوكة، وتقدم أن الحديث ماذا؟ معل. واضح يا جماعة؟ قال والثاني عدم محبته في قوله: وما أحب أن أكتوي، في قوله: وما أحب أن أكتوي. الثالث الثناء على من تركه في قوله ماذا؟ في 70,000 أنهم ماذا؟ أنهم لا يكتوون. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ والرابع النهي عنه في قوله: وأنا أنهى عن الكي، وجاء في بعض الروايات: وأنهى أمتي عن الكي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا تعارض بينها بحمد الله. ما وجه ذلك؟ قال: فإن فعله له يدل على جوازه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم الكي يدل على ماذا؟ على أنه جائز. قال: وعدم محبتي لا يدل على المنع منه، بل يدل على ماذا؟ على أنه خلاف الأولى. واضح يا جماعة أم لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يترك الشيء لأنه خلاف الأولى في حقه، أو يتركه تنزها منه صلى الله عليه وسلم، أو لأمر آخر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب، ولم ينهى عنه، بل أكل الضب على ماذا؟ على مائدته. واضح يا جماعة أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عافه ولم يأكل منه، ولكن أقر من أكله، فقد أكله خالد بن الوليد على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان في الصحيحين من حديث ابن عباس. وقوله: وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، على أن من ترك الكي توكلا على الله عز وجل، ولجوءا إلى الله عز وجل، واعتمادا على الله عز وجل، فإن هذا أفضل وأحرى في أن يدخل في 70,000 إن كان قد حقق هذا المقام من مقامات التوكل. قال: وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة، على سبيل الاختيار أي ليس على سبيل الإلزام، لأن النهي إما أن يكون على سبيل الإلزام فيكون محرما، وإما أن يكون على سبيل الاختيار فيكون ماذا؟ فيكون للكراهة. فكما ذكر علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن الكي جائز إذا سئل إذا سأل إنسان عن حكم الكي فالجواب أن الكي ماذا جائز. إذا سأل سؤال آخر هل هو مكروه أم غير مكروه، الأدلة تدل على أنه ماذا على الكراهة، وأنهى أمتي على ماذا وأنهى أمتي على الكي، على أن بعض أهل العلم على أن بعض أهل العلم حمل هذه الكراهة على من اكتوى لغير حاجة محققة، لغير حاجة محققة، وهي ما تقدم معنا في الصورة الثالثة المحتملة، في الصورة الثالثة المحتملة. أما من اكتوى لأمر قد جرب نفعه كما في الحالة الثانية المتقدمة معنا فإنه على الإباحة، فإنه يكون على الإباحة، وأن الأفضل الترك، وأن الأفضل الترك، لأن التارك للتارك لماذا للكي داخل تحت 70,000 الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. تفضل.
قال قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها.
طيب، كما ذكر رحمه الله تعالى سيأتي فصل أو باب خاص في الكلام على الطيرة، فيؤجل الكلام على مسائل الطيرة إليها، لكن نكتفي هنا بتعريف للطيرة. فالطيرة كما عرفها من عرفها من العلماء قالوا هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، وسيأتي الكلام على مسائلها بإذن الله عز وجل في بابها. تفضل.
قال قوله وعلى ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه.
طيب، قوله هو على ربهم يتوكلون، عرف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى التوكل فقال التوكل عمل القلب وعبوديته، اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضاه بما يقضيه لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. انظر الروح صفحة 43 و300. لو هذا التعريف من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يفيدنا فيما سيأتي من الكلام على المسائل، فالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول التوكل، ما هو التوكل وما هي حقيقته وما هي ماهيته؟ يقول رحمه الله تعالى التوكل عمل القلب، وهو من أجل أعمال القلب، قال وعبوديته، عمل القلب وعبوديته. لماذا؟ قال اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضه إليه. قال ورضاه بما يقضيه لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. فهذا يدل على أن التوكل حقيقته الاعتماد والثقة بالله عز وجل، الاعتماد على الله عز وجل والثقة به، وتفويض الأمر إليه سبحانه، وتفويض الأمر إليه سبحانه مع بذل الأسباب والسعي في تحصيلها، مع بذل الأسباب والسعي في تحصيلها. فهذا هو حقيقة التوكل، هذه حقيقة التوكل، تفويض واعتماد ولجوء إلى الله عز وجل مع السعي في تحصيل الأسباب الملائمة لحصول المسببات، لحصول ماذا؟ المسببات. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا إلى آخر كلامه، هذا تنبيه من الشارح رحمه الله تعالى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم على ربهم يتوكلون ليس معناه كما قد يظنه بعض الظانين خطأ أن معنى التوكل هو ترك الأسباب، بل حقيقة التوكل لا تكون ولا تحصل إلا ببذل الأسباب، إلا ببذل الأسباب وتحصيل الأسباب. وكما ذكر رحمه الله تعالى أن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري، الإنسان مفطور على ذلك، على بذل الأسباب. الإنسان إذا جاع ماذا يصنع يا جماعة بفطرته؟ يبحث عن طعام، هكذا أم لا؟ وإذا عطش بحث عن ماذا؟ بحث عن ماء، وهكذا يبذل الأسباب فطريا. الطفل أول ما يخرج من بطن أمه يبحث عن ماذا؟ عن الثدي. بماذا يبحث؟ بفطرته التي فطره الله عز وجل عليها، بفطرته يلتقم ثدي أمه فيسارع إلى امتصاص اللبن لأجل أن يتغذى. فهذه من الأسباب، بذل سببا أم لا؟ التقم الثدي وامتص اللبن، وهو ماذا؟ وهو لا يزال أول ما خرج من ماذا؟ من بطن أمه. فهذا يدل على أن عمل الأسباب ومزاولة الأسباب أمر فطري، أمر ماذا؟ فطري، ومكابر ومعاند من نفى الأسباب. وقال أن وقال إن التوكل لا بد فيه من ترك الأسباب، هذا مع أنه خلل في الشرع، كذلك خلل في ماذا؟ في العقل والحس، خلل في العقل والحس. وسيأتي لهذا مزيد بإذن الله عز وجل. تفضل. طيب، قبل هذا، وقوله رحمه الله تعالى: بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، قوله رحمه الله تعالى: بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن من أراد، أي إلى أن من أراد الكفاية في كل أمره والحماية من كل ما يخافه، سواء كان أراد طلب محبوب أو دفع مكروب أو ضار، فإن عليه بماذا؟ فإن عليه بالتوكل. ومن يتوكل على الله فهو ماذا؟ فهو حسبه. فهذا يدلنا في هذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه، على أنه ماذا؟ على أن الإنسان إذا أراد شيئا لا بد له أن يبذل سببا، ومن الأسباب ماذا؟ التوكل على الله عز وجل. واضح يا جماعة أم لا؟ وهو سبب عظيم معنوي. والأسباب على قسمين، أسباب معنوية وأسباب حسية. الأسباب على قسمين، أسباب معنوية وأسباب حسية. فمن الأسباب المعنوية التوكل والتقوى، وكذلك التضرع والإنابة والدعاء وما شابه ذلك من معاني العبودية التي ترفع الإنسان والعبد إلى منزلة عظيمة، تكون سببا لتوفيق الله عز وجل له وتسديده في ما أراد وفي تحصيل ما إليه قصد. فهذه من الأسباب المعنوية. وأسباب أخرى حسية، وأسباب أخرى حسية، وهي مزاولة الأشياء المحسوسة والملموسة، وهي مزاولة الأشياء المحسوسة والملموسة في عمل ما أراد من الأعمال، في عمل ما أراد من الأعمال. والكل ماذا؟ والكل داخل في هذا المعنى، الكل داخل في بذل الأسباب، الكل داخل في بذل الأسباب. تفضل.
قال رحمه الله: وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت.
طيب، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل أهل السبعين أنهم لا يكتوون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، مع أن الكي في نفسه جائز، والرقية أو طلب الرقية في نفسها ماذا؟ جائز، غاية أن يكون ماذا؟ أن يكون أنها مكروهة. فالجواب، الشيخ يقول إن هؤلاء نالوا هذه المرتبة الشريفة لأنهم تركوا ما تركوا من هذه الأشياء مع أنها مباحة لوجود شيء من الكراهة فيها. هذا أمر. وأمر آخر أن الإنسان في مثل هذه المقامات ربما حصل له نوع التفات إلى غير الله عز وجل، وهذا الالتفات إلى غير الله عز وجل يضعف التوكل في ذلك العبد، يضعف التوكل في هذا في العبد. وهذا، ولهذا جاء في آخر الحديث أنه قال: وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. ولهذا قال الشيخ مشيرا إلى هذا المعنى، قال: والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. بخيط ماذا؟ بخيط العنكبوت، أي شيء يقول هذا لعله ماذا؟ هذا لعله شفاء، هذا لعله شفاء، سواء كان ذلك السبب سببا أم لم يكن ذلك السبب سببا، سواء كان سببا أم لم يكن سببا. والأسباب كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى على قسمين. الأسباب نفسها كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى على قسمين: أسباب مأذون بها، أسباب مأذون بها، وهي ما كانت سببا سواء كانت شرعا أو حسا، سواء كانت شرعا أو حسا، أي ثبت بالشرع أنها سبب، أو ثبت بالحس والتجربة أنها سبب، فهذه مأذون فيها، فهذه مأذون فيها. وقسم آخر غير مأذون فيها، وهي ما لم يدل الشرع على أنها سبب، ولم تدل كذلك بالتجربة على ذلك، ولم تدل التجربة كذلك على ماذا؟ على ذلك. طيب، تفضل.
قال وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوي؟ قال: نعم أنا تداوى. فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد.
طيب، وهذا الحديث كما قال رواه أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك شيخنا العلامة الوادعي في الصحيح المسند. وقوله رحمه الله تعالى: وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه، مباشرة الأسباب والتداوي، والتداوي من جملة الأسباب، التداوي من جملة الأسباب. فقوله والتداوي هذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، فمباشرة الأسباب عام، ومن مباشرة الأسباب التداوي، والتداوي على وجه لا كراهية فيه، على وجه لا كراهية فيه، حكمه أنه ماذا؟ كما قال: فغير قادح في التوكل. غير قادح في التوكل لماذا؟ غير قادح للتوكل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر به: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له ماذا؟ شفاء، وأنزل له شفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي وتداوى، وأمر غيره بماذا؟ بأن يتداوى. فهذا من جملة الأسباب، فهذا من جملة الأسباب الحسية المشروعة، من أسباب الحسية المشروعة. فالتداوي من هذا الباب، إن ثبت أو في دواء ما بأنه سبب لشفاء مرض ما بإذن الله عز وجل، ثبت في هذا الدواء المعين بأنه ماذا؟ أنه سبب نافع بإذن الله عز وجل، فلا بأس بمزاولة ذلك السبب. لكن كما هو معلوم، ينبغي للإنسان أن يعلم أولا وآخرا أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر، وهو على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل هو الذي أنزل المرض، وهو الذي يرفعه بإذنه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ربما جعل سببا للشفاء أدنى 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 سبب، وربما يستخدم إنسان دواء هو من أفضل الأدوية ولا يشفى، وذلك لأن الله عز وجل لم يشأ لذلك الشخص ذلك الشفاء في ذلك الزمان المعين. فرجعنا إلى أمر، أو نبهنا على أمر، وهو أن هذا الأمر وأن الأسباب وأن مزاولة الأسباب، ينبغي الإنسان أن يكون في مزاولة الأسباب ناظرا إلى الله عز وجل، ناظرا إلى الله عز وجل، فهو يمتثل فعل الأسباب، لأن الشريعة جاءت بماذا؟ بمزاولتها، لأن الشريعة جاءت بماذا؟ بمزاولة فعل الأسباب، فهو ممتثل بهذا الفعل للشريعة. الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ركاب الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا أمر من الله عز وجل، فمن عمل بالسبب وتهيأ وجهز الجيش ولبس كذلك لباس الحرب وتدرب للحرب وفعل من الأسباب لأجل النصر، هذا الفعل في نفسه يكون ماذا؟ ما حكمه؟ يكون مستحبا، ويكون ذلك الفاعل لهذا الفعل عابدا لله عز وجل بذلك الفعل. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو يزاول السبب ويكون عابدا لله عز وجل بمزاولة ماذا؟ بمزاولة السبب. لماذا يا جماعة؟ لأنه ممتثل لأمر الله عز وجل. وأمر آخر هو يعلم أن النصر من الله. واضح يا إخوان أم لا؟ كذلك في حق الشفاء هو يتداوى ممتثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، وناظر في نزول الشفاء إلى من؟ إلى الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين. طيب نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.